مئة عام هنا وألف عام هناك، كم حياة تولد وتموت في هذا العدد من الأعوام؟ منذ قرابة 5000 عام نشأت حضارات وذوت واحدة تلو الأخرى، الفراعنة والآشوريون، الإغريق والرومان، وطوت الأرض صفحات إمبراطوريات واحدة تلو الأخرى، من السند إلى الهند ومن الشرق إلى الغرب. لكن الزمن قيمته مختلفة تحت الاحتلال. في السجون الإسرائيلية محكومون بآلاف الأعوام، أطول من عمر حضارات البشرية، وغيرهم بدون أحكام، يقبعون بالآلاف في ظروف تغيرت كثيراً منذ 7 أكتوبر. فما الذي يجب أن ندركه هذا العام في يوم الأسير الفلسطيني؟ بعد أمس، من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. منذ 50 عاماً يحيي الفلسطينيون يوم الأسير في 17 نيسان أبريل وفاءً للأسرى، إذ يكاد لا يخلو بيت فلسطيني من تجربة اعتقال في سجون الاحتلال، اعتقالات إدارية يتم تجديدها بدون مبررات قانونية، مؤبدات متراكمة تصل مدة أعوامها إلى الآلاف، والمستجد منذ 7 أكتوبر معسكرات اعتقال وامتناع عن الكشف عن أسماء الأسرى ومصيرهم، لتقترب السجون الإسرائيلية من سجون الدكتاتوريات التي تمارس الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت.
منذ عام 67 تم تسجيل أكثر من 1,000,000 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
خالد محاجنة، المحامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أهلاً وسهلاً بك. منذ 7 أكتوبر بدأنا نسمع عن موت أسرى جراء التعذيب وعن امتناع إسرائيل عن التصريح بهوية المعتقلين فيما يشبه الإخفاء القسري. هل هي أساليب جديدة يمارسها الاحتلال في الاعتقال أم أنها فقط لم تكن بهذا القدر؟
كان في الواقع هذه الأساليب ليست جديدة، لقد شهدت السجون الإسرائيلية استخداماً متكرراً لأساليب التعذيب والاختفاء القسري من قبل السلطات الإسرائيلية على مدى عقود عملياً وليس من اليوم. ولكن بعد 7 أكتوبر وتحت ذريعة حالة الطوارئ ازدادت عملياً وثيرة تعذيب الأسرى وقمعهم. تعتبر إسرائيل نفسها في حالة حرب وجودية مع الشعب الفلسطيني، ولا أجهزة الأمنية الإسرائيلية تعي مكانة وأهمية الحركة الأسيرة في النضال والانتفاضات الفلسطينية، فبالتالي التنكيل بالأسرى وقمعهم وإذلالهم هو جزء من المعركة الحربية التي تشنها إسرائيل ضد كل الشعب الفلسطيني. ومع انشغال الجميع في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر هذا مادة إدارة السجون بشكل يومي بالتفرد بالأسرى والتصعيد ضدهم في كل السجون الإسرائيلية في مناطق 48، وذلك من خلال توسيع العمل بسياسة ونهج وخطة وزير الأمن القومي العنصري بن غفير، والتي تهدف الأساس إلى إعدام الأسرى، وهذا طبعا خطة بن غفير والذي أعطى الضوء الأخضر لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بتنفيذ خطة الإعدام البطيء.
ماذا عن معسكرات الاعتقال؟ بأي ظروف يعتقل أهل غزة اليوم؟
عملياً إسرائيل تقوم باحتجاز كل أسرى قطاع غزة في عدة مراكز احتجاز. النساء يتم احتجازهم في سجن الدامون، والقسم الآخر من الرجال والأطفال والشيوخ في منشآت عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، قسم منها في النقب وقسم منها في منطقة عنتوت بالقرب من مدينة رام الله. حتى هذا اليوم لم يسمح للمحامين أو للمنظمات الحقوقية الفلسطينية وحتى العالمية زيارة الفلسطينيين المختطفين من قطاع غزة، بغية الإطمئنان عليهم والوقوف عند ظروف احتجازهم وطبيعة التعامل معهم من قبل المحققين أو مصلحة السجون الإسرائيلية.
هناك أيضا إشكالية إعادة اعتقال أسرى محررين بصفقات تبادل، كيف يمكن منع تكرار هذا الخرق للمفاوضات؟
مؤخرا قامت إسرائيل بإعادة اعتقال العديد من النساء والأطفال الذين تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل، وما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية ويواجهون التهم والمحاكمات من جديد. وبهذا عمليا بحسب اعتقادي حسب الأعراف الدولية، باللحظة الذي تتم الإفراج عن أسير معين يجب إغلاق كل الملفات التي ما زالت عالقة في هذه المحاكم، ولكن إسرائيل لا تتعامل بهذا المنطق ولا تتعامل بكل الأعراف والمواثيق الدولية. وعليه باعتقادي من أجل عدم تكرار هذه المشاكل مرة أخرى، ولتجاوز كل هذه الثغرات، ولتفويت أي فرصة على إسرائيل لإعادة اعتقال أي أسير محرر، على الأطراف التي رعت اتفاق التبادل أن تقف عند كل هذه التفاصيل، وتطالب إسرائيل بالوقوف عند التزامها وبعدم إعادة اعتقال كل من أفرج عنه في نطاق الصفقات السابقة أو في نطاق أي صفقة ممكن أن تكون مستقبلاً.
تضاعفت أعداد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، وتضاعفت معهم الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم. لكن في ماض غير بعيد ناضلت الحركة الأسيرة من داخل السجون بإضرابات مفتوحة عن الطعام، وانتزعت العديد من الحقوق، لكن تبدو جميعها هزيلة أمام الحق في الحرية.
قضية الأسرى تحولت خلال العام الأخير إلى قضية محورية ليس على المستوى الشعبي وحسب، ولكن أيضا على المستوى الرسمي.
فما هي المراحل المفصلية في حياة الأسير الفلسطيني؟ وما الذي يجب فعله اليوم لقضية الأسرى؟ الأسير المحرر حلمي الأعرج ومدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات، أهلا وسهلا بك. ناضلت الحركة الأسيرة بشكل منظم منذ عام 1967، ما هي المحطات المفصلية في هذا النضال وما الذي حققته؟
يعني المحطات طويلة وكلها نضالية بامتياز. بدأت أولا في الدفاع عن وجود الحركة الأسيرة ومكانتها ودورها والحفاظ على ذاتها، لأن الاعتقال كان يهدف إلى كسر الأسرى وإفراغهم من محتواهم النضالي والوطني، وأن يتم التعامل معهم بشكل فردي وكمعتقلين أشبه ما يكون بالجنائيين، وليسوا أسرى حرب أو مناضلين من أجل حرية شعبهم واستقلاله. فصنع الأسير الفلسطيني المعجزة الأولى بالحفاظ على ذاته ووجوده باعتباره كائن اجتماعي وجزء من حركة فلسطينية منظمة ارتقت تباعا لتكن الأكثر تنظيما في الساحة الفلسطينية وربما على المستوى العالمي، وأصبحت مؤثرة لاحقا في نهاية السبعينات وخاصة في مطلع وأواسط الثمانينات، حيث أصبحت جزءا أصيلا من الحركة الوطنية الفلسطينية تؤثر في الشارع الفلسطيني وتتأثر به، وأصبحت إضراباتها المفتوحة عن الطعام محطات نضالية يحملها الشعب الفلسطيني على أكتافه ويجوب فيها الشوارع والميادين وينصر بها الحركة الأسيرة التي فعلا انتصرت بكل إضراباتها البطولية، وهي تدافع عن كرامتها الإنسانية والوطنية، إلى أن وصلت حتى 7 أكتوبر إلى حركة منظمة واعية أصيلة جزء أساسي من الشعب الفلسطيني وحركة الوطنية وطليعة نضالية متقدمة منظمة واعية في صفوف الشعب الفلسطيني.
أستاذ حلمي، يعني كلما أسمع عن الحركة الأسيرة وكلما أقرأ عن الإنجازات التي حققتها وعن هذه القدرة التنظيمية التي تتحدث عنها، ما سر نجاحها؟ يعني الحركات خارج أسوار السجن وخارج التفرق الموجود بين السجون المختلفة وبين العزل الانفرادي لم تنجح في هذه القدرة التنظيمية، فما سر الحركة الأسيرة؟
حماية الذات، الدفاع عن الذات والمكان والانتماء، عدالة القضية، قناعة الأسرى والأسيرات الراسخة بانتمائهم ونضالهم وقضيتهم. ولذلك أسرانا أمضوا بعضهم 43 سنة في الأسر، نائل البرغوث، وما زال وهو يتمتع بإرادة صلبة وقوية توزع معنويات على كل مناضلي الأرض. هذا سلاح معنوي فكري سياسي أيديولوجي يحمي الإنسان ويمتع بالصلابة التي تفوق صلابة الحجر وتتفوق على عتمة الزنازين والقيد الذي يفرضه هذا الاحتلال على أسرانا.
هذه الصلابة التي تتحدث عنها أنها أقوى من حجر السجون، الحركة الأسيرة عدا عن الحقوق التي انتزعتها مباشرة عبر الإضرابات المفتوحة عن الطعام وغيرها من أشكال النضال، الحقوق التي يعني رسختها الآن مثل حق الزيارة وحق الحصول على التمثيل القانوني وما هنالك، هناك أشكال مقاومة غير رسمية يعني لا تنتظر موافقة السجان. ما هي أهم أشكال المقاومة التي تقوم بها الحركة الأسيرة ضمن السجون؟
هناك خطوات احتجاجية كثيرة لجأت إليها وتلجأ إليها الحركة الأسيرة. أحيانا الامتناع عن الخروج للساحة، احتجاج على إجراء ما أو عن انتهاك ما أو عن سوء معاملة يتعرض لها أسير ربما في سجن آخر وليس بالضرورة في نفس السجن. كلما تتعرض الأسيرات إلى انتهاك لخصوصيتهن واعتداء على حقوقهن تنتفض الحركة الأسيرة بمجملها. الحركة الأسيرة فعلا كما الجسد الواحد تجلت بشكل واضح قبل عامين في ظل حكومة لابيد التي فرضت عقوبات جماعية لكسر إرادة الحركة الأسيرة وإخضاعها، واضطرت هذه الحكومة علنا وجهارا أن تتراجع عن خطواتها خوفا من انتفاضة شعبية ثالثة. وكذلك فعلت حكومة نتنياهو بالضبط العام الماضي في رمضان الماضي عندما فرض بن غفير عقوبات جماعية ذاتها التي فرضها حكومة لابيد، ولكن هي الأخرى تراجعت بعد أن شرع الأسرى وخاصة قيادة الحركة الأسيرة في اليوم الأول والثاني للإضراب، ومنعوا بن غفير من اتخاذ قرارات وإجراءات بحق الحركة الأسيرة، وحصروا هذا الحق في المجلس الوزاري المصغر حتى لا تندلع انتفاضة شعبية ثالثة.
يعني هذا يقودني للسؤال التالي، كنت أريد أن أسألك إذا تغير النهج الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى بعد 7 أكتوبر، ولكن يبدو من الأمثلة التي ذكرتها أنه فعليا هذا التحول بدأ قبل أعوام.
هو كما أشرت في البداية استهداف للأسير ذاته، حتى محاولة الحكم عليه بالإعدام، عزله، عدم وجود روابط ما بين الأسرى وعدم وجود أي حديث ولا عمل منظم ولا عمل تنظيمي ولا أي أمر آخر، حتى أنهم كانوا يعني يعيشون بشكل مختلط مع الجنائيين. وظل هذا الاستهداف على مدار الساعة، ولكن هذا كان صراع ما بين الحق والوجود وما بين الباطل والاحتلال الذي يريد أن يكسر هذه الحركة الأسيرة، لأنه يدرك بأنها هي طليعة النضال الوطني الفلسطيني. وهذا ما يفسر ما يتعرض له الأسرى والأسيرات اليوم بشكل لم تتعرض له حركة أسيرة من قبل، ولم تتعرض له الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ بدايات الاعتقال الأولى عام 1967. ولذلك نستطيع القول أن الحرب العدوانية التي يشنها هذا الاحتلال على شعبنا هو يشنها على الشعب الفلسطيني كله في كافة أماكن تواجده، في القلب قطاع غزة، أيضا الضفة الغربية والقدس، وتصل إلى يعني الشعب اللاجئ في الشتات من خلال محاصرة الأنوروا واتهامها بالإرهاب لاستخدام سلاح التجويع بحق الشعب الفلسطيني أيضا في الضفة الغربية من خلال تدمير الاقتصاد، وكذلك تجويع اللاجئين في الأقاليم 5 المتواجدين فيها. والأهم أن هذا العدوان، هذه الحرب امتدت إلى ساحات السجون، حيث سلاح التعذيب وسلاح التجويع وسلاح البرد والتنكيل والاعتداء الوحشي والعقوبات الجماعية وممارسة كل ما لم يكن يمارس من قبل، حيث النزعة الفاشية والعنصرية التي يعني وفرت للجنود الإسرائيليين للتعبير عنها بالانتقام من الأسرى
يعني يوم الأسير يأتي هذا العام يسجل 50 عاما على الإحياء الرسمي ليوم الأسير الفلسطيني، نصف قرن يعني، لحشد الدعم لقضية الأسرى ضمن ظروف تفوق كل ما عاشه الأسرى الفلسطينيون في الأعوام السابقة. ما الذي يجب فعله فعليا اليوم لدعم الأسير الفلسطيني وقضية الأسرى؟
يجب أن يشعر الاحتلال بهذا الخطر من إحداث انتفاضة شعبية شاملة حماية للأسرى أمام الخطر الداهم الذي يهدد حياتهم، وهذا الأمر يعني يدركه كل أبناء الشعب الفلسطيني، قواه السياسية، مؤسسات الحقوقية، مؤسسات المجتمع المدني، اتحادات الشعبية والمهنية، عائلات الأسرى. يجب أن نتحرك بشكل واسع على المستوى الرسمي فيما يخص دولة فلسطين، دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاجتماع طارئ وعاجل لنقاش قضية الأسرى والخطر الذي يتهدد حياتهم، دعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التي في صلب واجبها ورسالتها هو ضمان انطباق الاتفاقية وخاصة الرابعة منها لحماية المدنيين تحت الاحتلال وبالتالي أيضا حماية الأسرى بهذا المعنى، وهذا واجب كل دولة نصا في الاتفاقية، ولكن إلى الآن لم يحرك أحدا ساكنا. كذلك التحرك لدى المحكمة الجنائية الدولية يعني تناغما مع ما يجري في محكمة العدل الدولية، لأن هناك جرائم حرب ثابتة، إعدام الأسرى، تعذيبهم، والتعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم. الأسرى يتعرضون إلى إبادة جماعية، سلاح الجوع الذي يستخدم هذا الاحتلال تماما كما يستخدم في قطاع غزة، حيث انخفض وزن الأسرى بمعدل من 15 إلى 25 كيلو جرام. تدرك المخاطر التي تتهددها بفعل النزعة الفاشية التي يعني تسود عقلية الجنود والسجنين، ولذلك يعني لا يلجأوا إلى إضرابات مفتوحة أو خطوات نضالية. فالسجون المغلقة والمعزولة كلية عن العالم الخارجي، هذا يعني يمكن أن يجري فيها فظائع وجرائم، ولذلك الأسرى يدركون ذلك. وما يجري بسبب الإخفاء القسري لمعتقلي غزة، يعني تقارير تشير إلى أن هناك يعني أسرى يعيشون في قلب جهنم، يتعرضون للموت والاعتداءات الجنسية للنساء، للإعدامات للنساء، للإعدامات للأسرى، للتعذيب الذي يفضي إلى الإعدام، لوجبات التنكيل الوحشي على مدار الساعة، حيث الأقسام الأخرى من أقسام أسرى الضفة الفلسطينية في كل السجون الموجودين فيها من أبناء قطاع غزة يسمعون صراخهم اليومي. ما يجري لا يمكن وصفه حتى من أسير عاش كل التجربة بعد 7 أكتوبر، لأن الوحشية التي يتم التعامل بها مع الحركة الأسيرة، أسرى وأسيرات، مرضى وأطفال ونساء، كبار سن، قدامى، كلهم على حد سواء بطريقة تعرض صحتهم وحياتهم للخطر الشديد. ولذلك نحن نوجه نداء عاجل إلى العالم، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، إلى كل أحرار العالم، إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية، إلى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى كل إنسان في هذا العالم أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل الذي أبهر العالم، الذي أبهر العالم لوحده يتحدى هذا الاحتلال الغاشم، وأسراه يتعرضون لعملية إبادة جماعية، لجوع غير مسبوق، لمعاملة قاسية، لتعذيب شامل. فحان الوقت لردع هذا الاحتلال وإجباره على وقف كل هذه الإجراءات والانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي يمارسها بحق الأسرى.
أكثر من 1,000,000 اعتقال نفذه الاحتلال بحق الفلسطينيين، وآلاف الأسرى الجدد أضافهم إلى الآلاف السابقين منذ 7 أكتوبر، نساء ورجالا، شيوخا وأطفالا، أحكام بمؤبدات واعتقالات إدارية بدون أحكام، ومعسكرات اعتقال بدون كشف عن مصير المعتقلين. يراكم الاحتلال انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وليست معركة الأسرى سوى محطة من محطات الإبادة التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني. يبقى السؤال: إلى متى؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، ونلتقي بعد أمس.